11 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد المساء يصحبكم فيه خالد عبد الله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الإنجاز العظيم للشهيد سليماني هو إحياء وحفظ وتعزيز جبهة المقاومة ضد الكيان الصهيوني. المناورات المشتركة للجيش الإيراني في شرق مضيق هرمز تشهد إطلاق صواريخ توربيدات محلية الصنع. واندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين قوات الاحتلال إثر اقتحامها بلدة كفر عين شمال غرب رام الله. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الإنجاز العظيم للشهيد سليماني هو إحياء وحفظ وتعزيز جبهة المقاومة ضد الكيان الصهيوني ونفوذ أمريكا وسائر الدول الاستكبارية. ولدى استقباله أسرة وأعضاء لجنة إحياء ذكرى الشهيد قاسم سليماني، أشار سماحته إلى إنجازات المقاومة بالعراق وسوريا واليمن وفلسطين، وقال إن القائد العام سليماني وعبر تجارب الحرب المفروضة ومشورة رفاق دربه تمكن من تعزيز اقتدار المقاومة بالاعتماد على إمكانات تلك البلدان، واعتبر القضاء على داعش وشتاته العديد من جذورها من إنجازات هذا الشهيد. وقال إن جبهة المقاومة تعتبر نفسها عمقا استراتيجيا لإيران وكجناح للإسلام وستستمر بهذا الاتجاه. وحول الذكرى الثالثة لاستشهاد القائد الحاج قاسم سليماني وتصريحات قائد الثورة الإسلامية بهذا الشأن، نستمع للتقرير التالي.
الحفاظ على جبهة المقاومة وتعزيزها وتجهيزها وإحياؤها من الأعمال المتميزة والأساسية التي قام بها الفريق الشهيد قاسم سليماني، هذا ما أكده قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي عشية الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر بغارة أمريكية في العاصمة العراقية بغداد. آية الله خامنئي ولد استقباله أسرة الشهيد سليماني بحضور القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي وقائد قوة القدس العميد إسماعيل قاني، قال إن الشهيد سليماني ومن خلال تعزيز المقاومة ماديا ومعنويا حافظ على هذه الظاهرة الدائمة والمتنامية في مواجهة الكيان الإسرائيلي ونفوذ دول الاستكبار.
توجد اليوم في منطقتنا ظاهرة باسم المقاومة. هذه المقاومة ليست موجهة فقط ضد الكيان الصهيوني، بل موجهة أيضا لمقاومة نفوذ دول الغطرسة. الشهيد سليماني بنظري بث روحا جديدة في جبهة المقاومة وفتح أمامها طريقا جديدا وقام بتجهيزها ماديا ومعنويا.
وفيما وصف قائد الثورة الإسلامية الشهيد سليماني بالصادق والمخلص، اعتبر أن إيقاف جماعة داعش الإرهابية والقضاء على العديد من جذورها أحد أهم أعمال الشهيد، شهادة تضاف إلى شهادات كثيرة بحق الشهيد سليماني يتناولها قادة في محور المقاومة ومسؤولون فلسطينيون.
حاج قاسم سليماني كان رأس حربة في مواجهة مشاريع التكفير ومشاريع القتل والمشاريع اللا إنسانية التي سوقتها الإدارة الأمريكية تحت مسميات داعش كما أسلفت والقاعدة والنصرة.
وعشية ذكرى استشهاد قادة النصر اكتظت شوارع مدينة كرمان الواقعة جنوب شرقي إيران بأمواج بشرية من زوار مرقد الشهيد سليماني، حشود كبيرة قدمت من مختلف المدن الإيرانية ومن دول محور المقاومة لتجديد العهد والوفاء والالتزام بنهج الشهيد القائد. وفي حين لم ينتهي التحقيق في قضية اغتيال قادة النصر، تؤكد إيران أن جريمة أمريكا باغتيال الشهيد سليماني ورفاقه انتهاك دولي، وتشدد على ضرورة محاسبتها.
اتخذت إيران إجراءات جيدة في النواحي القانونية والدولية ولا تزال مستمرة. قرار الاتهام يقترب من مراحله النهائية ونأمل أن يصل إلى نتائج طيبة.
وفي العراق جدد رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تاقي الأمرلي مطالبته بإرسال نتائج التحقيق الخاصة بملف اغتيال قادة النصر إلى مجلس النواب العراقي، وشدد على أن الحكومة مطالبة بالكشف عن الحقائق ومحاسبة كل من يرد اسمه بحادثة المطار.
شهدت مناورات ذو الفقار المشتركة للجيش الإيراني في شرق مضيق هرمز قيام منظومات الصواريخ والوحدات البحرية بإطلاق صواريخ نصر على الأهداف السطحية في البحر وتدميرها، كما تم إطلاق أنواع التوربيدات من غواصات، ومن بينها توربيد والفجر الذكي الذي يتميز بسرعة فائقة ورأس حربي بقوة تفجير وتدمير عالية وقادر على إغراق الأهداف البحرية الكبيرة بصورة مباغتة في غضون ثوان قليلة. واعتبر العميد شيخ متحدث المناورات استخدام المعدات والأسلحة محلية الصنع من نقاط قوة هذه المناورات ودليلا واضحا على عدم تأثير الحظر التسليحي، مؤكدا استعداد القوات الإيرانية لحماية وحدة أراضي البلاد. المزيد من التفاصيل الميدانية للمناورات التي يجريها الجيش الإيراني جنوب الخليج الفارسي في هذا التقرير.
تخضعها إيران للاختبار لتقول أنها على استعداد تام لرد أي اعتداء.
فهنا وخلال مناورات ذو الفقار يعلو هدير الصواريخ ولا يعلو عليه أي صوت آخر، فيختبر الجيش الإيراني منظومة تلاش باستخدام صواريخ صياد، وبعدها يأتي دور منظومتي الخامس عشر من خرداد ومرصاد المحليتي الصنع.
المعدات والمنظومات الصاروخية التي نمتلكها تم صناعتها بخبرات محلية، وفي هذه المناورات اختبرنا جزءا من منظومتنا في مدايات مختلفة بنجاح، ويعلم الأعداء ألا مجال لهم في الخطأ بالحسابات.
وخلال المناورات اختبرت إيران صواريخ كروز قدير من منصة الولاية المتحركة والساحلية لأول مرة، وهذه المرة وعلى متن مدمرة الوند الحربية أطلق صاروخ كروز آخر يحمل اسم قدير، ومن على منصة مدمرة نجم أطلق صاروخ كروز اسمه نصر، وأطلق نصر من الساحل نحو الأهداف في البحر.
في فترة الدفاع المقدس رغم عدم امتلاكنا للصواريخ وقفنا أمام العدو، اليوم ورغم الحظر قمنا بصناعة معدات مكتفية ذاتيا بأبعاد عسكرية مختلفة مثل الصواريخ، ووفقا للتهديدات لدينا أسلحة وتجهيزات، والجميع شاهد جزءا منها في هذه المناورات.
وهنا يأتي دور التوربيدات في المناورات، فاستعرضت إيران قدرات غواصتي فاتح وغدير وهي تناور بهما وسط المياه، وعبرهما تم اختبار توربيد ميعاد والفجر، كما أطلق توربيد مارك 46 من المروحيات.
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن أمريكا والغرب يضعان العراقيل أمام متابعة موضوع اغتيال القائد قاسم سليماني. وقال أمير عبد اللهيان أن طهران أدرجت في قائمتها السوداء 60 مسؤولا أمريكيا متورطين بهذه الجريمة، مضيفا أن واشنطن طلبت من طهران في إحدى جولات مفاوضات فيينا إخراج هؤلاء المسؤولين من قائمة السوداء. وكان سفير إيران السابق بالعراق إيرج مسجدي أكد أن طهران تتابع قضية الشهيد سليماني من الجوانب السياسية والقانونية والقضائية لرفعها أمام محكمة عادلة، مشيرا إلى تشكيل لجنة مشتركة بين إيران والعراق حول متابعة هذا الملف. أقامت السفارة الإيرانية في العاصمة النيجيرية أبوجا ندوة بمناسبة ذكرى استشهاد الشهيد الفريق قاسم سليماني بحضور العشرات من الشخصيات السياسية والثقافية والسفراء المقيمين في نيجيريا. وافتتحت الندوة برسالة من الزعيم الديني في نيجيريا الشيخ إبراهيم الزكزاكي وكلمة للسفير الإيراني في أبوجا محمد علي بيك. وقال الشيخ إبراهيم الزكزاكي: لقد مرت 3 سنوات على فقداننا لهذا المجاهد العظيم الذي كان رمزا لمحاربة الإرهاب. كما أقامت السفارة الإيرانية لدى ستوكهولم اليوم مراسم إحياء الذكرى السنوية 3 لاستشهاد الفريق القائد الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. حضرها جمع من الإيرانيين المقيمين ومحبي هذين القائدين الشهيدين. أقر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تامير هايمن بفشل استراتيجية كيانه الأساسية ضد إيران والمتمثلة بفرض عقوبات اقتصادية مشددة ووضع خطة لردع عسكري أمريكي. واعتبر هايمن أنه في حال طورت إيران قنبلة نووية فإننا سندخل لأول مرة لوضع يوجد فيه تهديد وجودي محتمل على إسرائيل. وقال إن على الحكومة الجديدة أن تدرك بأن الاستراتيجية الحالية فاشلة، وأكد أن سياسة العقوبات لم تتمكن من عزل إيران سياسيا واقتصاديا في ظل الدعم الذي تلقاه من روسيا والصين حسب قوله، معتبرا انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي خطأ. أعلنت مصادر إعلامية عبرية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيغادر بداية الأسبوع المقبل الإمارات في أول زيارة سياسية له منذ تولي منصبه الخميس الماضي. وأضافت المصادر أن زيارة نتنياهو إلى أبوظبي تتم للمرة الأولى منذ التوقيع على اتفاقيات التطبيع التي تمت خلال حكومته السابقة، وسيرافقه رئيس مجلس الأمن القومي الجديد ساحي هانغبي ووزراء آخرون في الحكومة. وقالت أن الملف الإيراني سيكون في صلب زيارة نتنياهو، إضافة إلى تعزيز العلاقات بين إسرائيل والإمارات تمهيدا للإعداد للمرحلة التالية في الاتفاقيات الموقعة. اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال أثر اقتحامها بلدة كفر عين شمال غرب رام الله. كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة مقدسية في سلوان وقامت بإرهاب ساكني، فيما أقدمت على التدقيق في هويات أهل المنطقة. يأتي هذا فيما لا يزال الاحتلال يواصل أعمال التجريف الاستيطانية والحفريات داخل الأرض الحمراء التي استولى عليها في سلوان. من جهة أخرى، طالبت كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكرية لفتح السلطة الفلسطينية بإقالة قائد منطقة بيت لحم بعد إصداره أوامر بإطلاق النار على عناصرها والمدنيين خلال مسير عسكري احتفالا بذكرى انطلاقة الحركة. حمل عام 2022 أحداثا كبيرة وكثيرة في فلسطين المحتلة، فمن بدايته كان مثقل بالأحداث والتي كان أبرزها ما حدث بالمسجد الأقصى المبارك من اقتحامات ضخمة ومداهمات من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال والاعتداء على حرمة المكان وشهر رمضان المبارك. للمزيد حول أحداث فلسطين للعام المنصرم في هذا التقرير.
أحداث كبيرة وكثيرة مرت هذا العام الذي من بدايته كان مثقل بالأحداث والتي كان أبرزها ما حدث بالمسجد الأقصى المبارك من اقتحامات ضخمة ومداهمات من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال والاعتداء على حرمة المكان وشهر رمضان المبارك. تدمير وتخريب حل بالمسجد القبلي الذي كان بمثابة الحصن للمرابطين للدفاع عنه. معركة فتحها الاحتلال ومستوطنيه أدت إلى إصابات واعتقال المئات، لكن ذلك كان شرارة أشعلت المواجهات بكل القدس ومحيطها، وتنفيذ عمليات نوعية فلسطينية فردية جعلت الاحتلال ومنظومته الأمنية تقف هذا العام عاجزة أمام نوعية ودقة العمليات التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى بصفوف المستوطنين داخل عمق الكيان. كان ذلك سبب لتراجع حكومة الاحتلال بتنفيذ مخططها لتقسيم المكان لصالح المستوطنين. انتصر مجددا المرابطين كما انتصر الفلسطينيون بشكل عام بالدفاع عنه وعن باب العمود الذي انسحب الاحتلال منه أيضا، وما أن لبث المقدسيون بإفشال مخطط التهويد. أعلن عن استشهاد الصحفية المقدسية شيرين أبو عاقلي الذي اغتالها الاحتلال في شمال الضفة الغربية أثناء عملها، فوقع الخبر كالصاعقة على كل فلسطيني وشريف، وزفت الصحفية من أقصى شمال الضفة الغربية ووسطها إلى مدينتها القدس المحتلة والتي لم تخلو هذه الجنازة من الاعتداء على المشيعين وعلى نعش الشهيدة الذي خرج لوداعها مئات الآلاف.
تتابعون حصاد المساء وفيه أيضا مصدر أمني عراقي يعلن مقتل انتحاري بنيران قوة عسكرية في أطراف بحيرة حمرين شمالية ديالة. المشاط يقول إننا نقف في هدنة هشة وننتظر عودة الحرب في أي وقت ونحن جاهزون لها. وروسيا تعلن قصف مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني لإنتاج المسيرات الهجومية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفاد مصدر أمني عراقي اليوم بمقتل انتحاري بنيران قوة عسكرية في أطراف بحيرة حمرين شمال شرق ديالة. وقال المصدر إن مفارز قتالية من الجيش توغلت في الجزء الغربي من أطراف بحيرة حمرين شمال شرق ديالة ونجحت في قتل داعشي يحمل حزاما ناسفا كان مختبئا بين المنحدرات، مضيفا أن العملية تجرت أثناء عملية تمشيط واسعة في عمق تلال الحمرين من قبل قطاعات الجيش من أجل تأمينها ومنع أي نشاط للخلايا الإرهابية. وتشهد ديالة خروقات بين فترة وأخرى ما استدعى تحركا أمنيا في بعض المناطق لإنهاء أي مخاطر تهدد الاستقرار. وحول آخر تطورات على الساحة العراقية نستمع إلى الزميل محمد سعيد من بغداد.
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق التصدي لتعرض داعشي في كركوك، فيما أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية إلقاء القبض على 3 إرهابيين مطلوبين ضمن حدود ناحية الرشاد في محافظة كركوك ومنطقة حمرين بمحافظة ديالة بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب. وبنفس محافظة ديالة أعلنت الأجهزة الأمنية العثور على جثة مسؤول محطة تعبئة وقود حكومية شمال الشرق معقوبة مقتولة. بسياق بيصل أعلنت وزارة الداخلية اعتقال 29 مطلوبا بتهم إرهابية وجنائية، فيما أعلنت قيادة عمليات نينوال الحشد الشعبي عن تفكيك وأزالة ورفع 1500 مقذوف وعبوة ناسفة من الصنع المحلي من مخلفات عصابات داعش. على صعيد ثاني جدد رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تقي اليوم الأحد مطالبته بإرسال نتائج التحقيق الخاصة بملف اغتيال قادة النصر ورفاقهما إلى مجلس النواب. وقال تقي إن ملف اغتيال قادة النصر من أولويات عمل الكتلة لكشف الملابسات أمام الشعب العراقي، موضحا أن الملف تأخر كثيرا ولا بد من كشف الحقائق أمام الشعب ومحاسبة كل من يرد اسمه بجريمة المطار. بسياق متصل احتفل آلاف العراقيين مع عشرات من الشخصيات السياسية والعلمية بالذكرى الثالثة لاغتيال قادة النصر، وأبنوا شهادة الفريق سليماني والحاج المهندس، فيما دعت شخصيات فنية العراقيين للحضور لاحتفالية الشهداء قادة النصر. ويقام الاحتفال المركزي للحشد الشعبي ليلة الاثنين في موعد ومكان جريمة الاغتيال الأمريكية للشهداء قرب مطار بغداد. إلى ذلك أعلنت الهيئة التنسيقية للحراك الشعبي أن الحراك يستعد للتظاهر أمام السفارة الأمريكية ردا على تدخلها بالشأن العراقي وتحديد وجهة السياسة العراقية الاقتصادية وعقد الاتفاقات التي من شأنها بناء العراق. وقال الحراك أنه يدعو الشعب العراقي للخروج في هذه التظاهرة المرتقبة لإنقاذ ما تبقى من ثرواته وبناء مستقبل أجياله، مبينا أنه سيتم تحديد موعد المظاهرة بعد التنسيق مع النواب المستقلين والقوى المستقلة والنقابات. يعرف العراقيون بيت الداء ووكر الشيطان، ولذا فإن التظاهر أمام السفارة الأمريكية رسالة واضحة لمطالبهم بإخراج القوات الأمريكية من بلادهم. إذا طهران، محمد سعيد، بغداد.
قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أننا نقف في هدنة هشة، لذلك ننتظر عمدة الحرب في أي وقت ونحن جاهزون لها. وأوضح المشاط أن المسؤولية الوطنية تلزمنا جميعا أن نكون يدا واحدة للتصدي للعدوان في كل المحافظات، مؤكدا أن رفض الجبهات لا تزال أولوية لدينا. وأضاف أن كل رهانات العدو فشلت في جر الحرب إلى محافظة الوسط المكتظة بالسكان، موضحا أنه من المؤسف أن يأتي من لا تاريخ له ليتطاول الاحتلال بلدنا الذي أنشأ الحضارات والدول قبل آلاف السنين. يدخل العام الجديد الميلادي على مئات المعتقلين والمخفيين قسرا في السعودية، حيث بلغت الانتهاكات حدها الأعلى في عام 2022 حسب المنظمات الدولية. تفاصيل أوفى حول الموضوع في هذا التقرير.
عام جديد يدخل على مئات المعتقلين والمخفيين قسرا في السعودية، حيث بلغت الانتهاكات حدها الأعلى في عام 2022 حسب المنظمات الدولية. المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان وفي تقرير لها حول حقوق الإنسان في السعودية أصدرت تقريرا مطولا حمل عنوان حصانة مستبد، قالت فيه إن السعودية شهدت خلال العام الميلادي المنصرم أكبر مجزرة حقوقية في تاريخها، حيث عززت السلطات قمعها ضد المعارضين والدعاة العلماء والناشطين وأصدرت أحكاما قاسية بحقهم، كما أحكم محمد بن سلمان ولي العهد في عام 2022 قبضته على البلاد من خلال تعيين نفسه رئيسا لمجلس الوزراء، محصنا نفسه بالمصالح والدبلوماسية عن أي ملاحقة حقوقية ومطلقا يديه في الانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان. المنظمة أكدت أن الغرب من خلال كسر الحظر الأخلاقي على بن سلمان خلال العام المنصرم وتوافد الزيارات الأوروبية إلى الرياض شجع بن سلمان على عدم احترام حقوق الإنسان ومواصلت سياساته القمعية بحق الشعب السعودي وباقي الشعوب المجاورة. بالتوازي مع كسر العزلة عن بن سلمان، نفذ النظام السعودي في مارس آذار الماضي أكبر إعدامات جماعية، حيث أعدم ما يقارب 90 شخصا من الطائفة الشيعية في يوم واحد، ووصلت الإعدامات السياسية إلى أكثر من 250 شخصا خلال العام المنصرم حسب بعض المنظمات. كما تلت جرائم الإعدامات أحكام تعسفية وصلت بعضها إلى 90 عاما بحق النشطاء، ليس لجرائم عظيمة بل لمجرد تغريدات على موقع تويتر. كما وصل القمع في السعودية إلى حجم كبير، حيث ضعفت السلطات الأحكام الصادرة بشكل تعسفي ضد أفراد على خلفية تعبيرهم عن آرائهم، كما صعدت من استخدامها السيء للقوانين من بينها قانون مكافحة الجرائم الإرهابي وتمويله وقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية لملاحقة النشطاء.
أفادت الدفاع الروسية بأن قواتها قصفت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني لإنتاج المسيرات الهجومية التي تستخدم في تنفيذ هجمات إرهابية ضد روسيا. وقالت الوزارة أن هذه الضربات التي نفذت بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى وتطلق من الجو استهدفت أيضا مواقع لتخزين وإطلاق تلك المسيرات. وأكدت الدفاع الروسي أن هدف الضربة قد تم تحقيقه، وأحبطت خطط كييف لشن هجمات إرهابية على روسيا في وقت قريب جدا، معلنة مقتل العشرات من الجنود الأوكرانيين خلال معارك في عدة محاور. أعلنت السلطات الأفغانية ارتفاع حصيلة الانفجار الذي وقع اليوم بنقطة تفتيش قرب مطار كابول العسكري إلى 18 قتيلا، وأضافت أن الحادثة أدت أيضا إلى إصابة آخرين من دون ذكر عددهم. ووقع الانفجار على طريق المطار المؤدي إلى الأحياء ذات الحراسة المشددة التي تضم وزارات حكومية وسفارات أجنبية وقصر الرئاسة وفق الوكالة الأفغانية. كتم الحصاد والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الإنجاز العظيم للشهيد سليماني هو إحياء وحفظ وتعزيز جبهة المقاومة ضد الكيان الصهيوني. المناورات المشتركة للجيش الإيراني في شرق مضيق هرمز تشهد إطلاق صواريخ وطوربيدات محلية الصنع واندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال لاقتحامها بلدة كفر عين شمال غرب رام الله. في أمان الله.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحاً حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأكارم، تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم عبر برنامجكم نساء من إيران، حيث ستتعرفون في هذه الحلقة من البرنامج على شخصية نسوية أخرى أسهمت في بناء بلدها. رافقونا.
مستمعينا الكرام، من المعلوم أن النساء يشكلن نصف المجتمع، ومن دون مشاركة هذه الشريحة الضخمة فإن الشعوب لا يمكن أن تصل إلى قمم التطور. وقد هيأت جمهورية إيران الإسلامية من خلال الالتفات إلى هذه الحقيقة الأرضية لحضور النساء ومشاركتهن في المجالات المختلفة، ولذلك فإننا نشهد اليوم في إيران تطور المرأة وازدهارها. فقد تمت حتى الآن المصادقة في مجلس الشورى الإسلامي على عشرات القوانين في الدفاع عن حقوق المرأة، وهناك حوالي 2000 مؤسسة مدنية خاصة بالمرأة تنشط في البلد.
نعم، وفي عهد النظام الشاهنشاهي كانت نسبة التعليم بين النساء لا تتجاوز 25%، ولكن هذه النسبة ارتفعت الآن إلى أكثر من 85%. كما حققت المرأة تطورات مذهلة من الناحية العلمية، وتشكل النساء زهاء النصف من عدد الطلاب الجامعيين، وارتفع عدد النساء من الطالبات الجامعيات من 6% في عهد الشاه إلى 44%، وازدادت نسبة الأساتذة من النساء من 6% إلى 20%.
وحققت المرأة الإيرانية اليوم إنجازات لافتة في المجالات العلمية المختلفة، ومنها الطب، فقد ارتفع عدد الأطباء العامين من النساء إلى 16 ضعفا قياسا إلى ما قبل الثورة، وبلغ عدد 60,000، فيما قفز عدد الطبيبات الأخصائيات من 600 شخص إلى ما يقرب من 30,000. ومن جهة أخرى، فقد أدى تحسن الظروف العامة للبلد في مجال الصحة والعلاج والتغذية إلى أن يرتفع مستوى الأمل في الحياة عند النساء من 50 إلى حوالي 79 عاماً.
سمعنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون لبرنامج نساء من إيران. نتحدث في هذه الحلقة عن الدكتورة لؤبة جرامبايي.
أيها الأحبة، نحييكم من جديد، أهلا وسهلا بكم. من بين النساء اللواتي برزن في مجال الطب السيدة الدكتورة لعباتي جيرانبايا، الأخصائية في الجراحة العامة بمستشفى سينا، فهي تقدم بوجه مبتسم ومنذ سنين الخدمات التعليمية والعلاجية. ولدت عام 1964 في قضاء محلات، ومع انتهاء دراستها الثانوية كان يبدو عليها أنها حددت هدفها عن وعي، وهو علاج المرضى المحتاجين وتقديم العون لهم، وبدأت دراستها العليا بهذا الهدف سنة 1982 في فرع الطب بجامعة العلوم الطبية في طهران. وبعد نيلها شهادة الطب العام اختارت فرع الجراحة العامة كفرع تخصصي لها، وانشغلت عام 1994 بالنشاطات العلاجية والتدريسية كأخصائية في الجراحة العامة.
نعم، قدمت الدكتورة لوباتي جيرانبايا خلال سنوات نشاطها العديد من الخدمات الخيرية، وكانت تتعاون تعاونا وثيقا مع المؤسسات والجمعيات الخيرية في مجال الطب والعلاج، وهي أحد أعضاء فريق الإغاثة مجمع المتطوعين في مجال العلاج، ورئيس جمعية سبأ، جمعية صحة المرأة في إيران، وتعرف كجراح للمحتاجين والمعوزين بفضل قيامها بفحص 54 ألف حالة و 1500 عملية جراحية مجانية في مناطق البلد المحرومة.
نعم مستمعين الكرام، وهكذا تعد الدكتورة لوباتي جيرانبايا أنموذجا للسيدة الإيرانية، حيث اختارت مهنتها لا لتأمين دخلها وحسب، بل من أجل خدمة أبناء جنسها، وهي متخصصة في مهنة الطب وعضو في الهيئة التدريسية وأستاذة في جامعة طهران، ولها تاريخ يمتد لعشرين سنة في الجراحة العامة وسرطان الثدي. وقد تم اختيارها في الدورة الأولى لمهرجان جائزة جوهرشاد العالمية ونالت التقدير، وهي تعرب قائلة فيما يتعلق بالتأثير المعنوي لهذا الإنجاز في حياتها.
حينما أرى بريق الفرحة بسبب تقديم المساعدة إلى مواطني بلدي وخاصة في المناطق المحرومة، فإن تعب السنين الطوال من العمل والجهد يزول مني ويتلاشى من جسدي.
وترى الدكتورة جيرانبايا أن كل نشاطاتها الخيرية هي لطف من الله تعالى واطمئنان لقلبها، وهي تقول بشأن بيان نشاطاتها:
قمنا مع فريقنا للإغاثة بثلاثين رحلة إلى المناطق المحرومة والنائية، وقمنا في هذه المناطق بأكثر من 54 ألف فحص وما يتجاوز 1500 عملية جراحية، وكنت قد قمت أنا شخصيا بحوالي 332 حالة من هذه العمليات الجراحية، كما أقيم من قبل جمعية سبا أكثر من 78 ورشة في مجال الوقاية من السرطان في طهران والمدن المختلفة. ونظرا إلى أن سرطان الثدي هو من أكثر حالات السرطان لدى النساء شيوعا، فقد بدأنا إقامة هذه الورش منذ العام 2007 بالتعاون مع 12 شخصا من الزملاء في الفروع المختلفة، ويتم في كل ورشة اكتشاف ما يقرب من حالتين أو ثلاث حالات من السرطان. كما أقيمت هذه الورش التدريبية خلال سفرنا إلى أقصى المناطق في البلد. وعلى حد قول كل الأخصائيين، فإن وعي النساء له دور رئيس في الوقاية من سرطان الثدي، ويعتبر هذا السرطان أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء، ويترك أثره على حياة أكثر من مليوني امرأة في العالم، كما أن سرطان الثدي هو السبب الرئيس الثاني للوفيات بين النساء، وبذلك فإن التوعية في مجال سرطان الثدي ورفع مستوى التخصص العالمي في مجال أساليب التشخيص المبكر والعلاجات السريعة سوف لا ينقذ حياة الكثير من النساء وحسب، بل إنه سيبعد العديد من الأسر من اليأس والحزن.
نعم مستمعينا الكرام، نالت الدكتورة لؤبة جيران بايه سنة 2018 لقب الشخصية الشعبية الثالثة على مستوى البلد، وهي ترى أنها مدينة في حصولها على هذا اللقب للطف الناس ومحبتهم، حيث تؤكد قائلة في هذا المجال:
يجب على الجميع أن يثقوا بقدراتهم وأن يعلموا أنهم سيحققون النتيجة دون شك في كل عمل يواصلون بذل الجهود فيه، والسيدات يتمتعن بالقدرات كما هو الحال بالنسبة إلى الرجال.
أيها الأحبة، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع في عالم المرأة الإيرانية وإنجازاتها عبر برنامجكم نساء من إيران، تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على جميل المتابعة.
شكرا لحسن متابعتكم ودمتم في رعاية الله تعالى.
في أمان الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي، فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة، تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
العبور. أنا الآن أطفو على حلم الحلم بين الغياب وبين الحضور، لهاثي يؤانسني. ذكريات من الرعب تعلو وتهبط، ريح تزمجر بين عظامي ولحمي، وحولي طنين خفي يجوب ضفاف السكون. وددت لو أني أغني لأسمع أصداء صوتي، ولكن نفسي أنا حذرتني لكي لا أموت. ذكريات من الرعب تعلو وتهبط، ريح تزمجر بين عظامي ولحمي، وحولي طنين خفي يجوب ضفاف السكون. وددت لو أني أغني لأسمع أصداء صوتي، ولكن نفسي أنا حذرتني لكي لا أموت. إذا انهار سقف السماء وأخرجت الأرض أوزارها فاعتصم بالسكوت، لأن البلاد معبأة بالطواويص مثخنة بصيات المرابين متخمة بجنون الكلام وقمح الجياع المهرب. ما سوف يأتي يفوق الجنون هناك على ضفة النهر أو آخر التلة المبتغات، سينزاح سرك عن سدرة الليل، فعجن خلاياك بالصمت كي لا تموت، هناك ستعرف سر السكوت. أنا الآن في أوسط الجسر والحلم، صوت عميق يراودني من حدود السياج، يشد ثيابي، يقول التائد ليس هذا أوان العبور، فجنية النهر تدعو خطاك إلى غامض الماء. كيف ركبت خيول الحماسة؟ هل كنت تدري بأنك رهن الهروب؟ فأين التعاويذ ممن شربت السكوت، ممن تعلمت فضيعت صوتي؟ كذلك هذا العبور النذير، مرارا تناثر جسمي ثم اجتمعت، مرارا كبوت صحوت على ظلمة فانتحبت، وأغمضت عيني حتى الفجاءة، ها قد وصلت إلى التلة المبتغات، على مرفقي زحفت على ركبتي على خفقة الروح. أدميت وجهي وجف الغضار على شفتي لأعرف سر السكوت، فلا شيء فوق الصخور يلوح سواي كفزاعة الانتظار. وحيدا وصلت. وحيدا وصلت، وحيدا أعد ثواني السقوط، فيا ليتني قلتها ثم مت هناك لكي لا أموت.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة، تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوبي،
ربي أسير غشاوة رانت على قلبي أظل سناك اليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك أتردني وترد صوتي.
أيها الأكارم، حان الآن موعد محاضرة لفضيلة المرحوم الدكتور الشيخ